فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة هنعيش مع قصة في بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحلقة الليلة سميتها قصة ليلة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ليلة في بيت النبي، مش ليلة بالياء، وإنما ليلة بالتاء المربوطة. قصة ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الليلة احنا في بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ومعانا في بيت سيدنا النبي ضيف. عارفين مين الضيف ده؟ تعالوا معانا، سيدنا الإمام البخاري سيحكي لنا من هذا الضيف الذي بات الليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي نروح لسيدنا الإمام مسلم، لأن أنا جبت القصة من صحيح الإمام مسلم، يعني المتن اللي معنا الليلة دي من صحيح الإمام مسلم، وإن كان له طرف عند الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، ولكنها عند الإمام مسلم أتم، فأنا جبت علشان كده القصة متنها من صحيح الإمام مسلم. في صحيح الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، في باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى ابن يحيى قال: قرأت على مالك عن مخرمة ابن سليمان عن كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله وأهله في طولها. عرفتوا من الضيف اللي معانا الليلة دي في بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ الضيف اللي معانا الليلة دي في بيت سيدنا النبي هو سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ركز معايا بقى علشان نسمع نص القصة. سيدنا عبد الله ابن عباس يقول أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله، أي وامرأته ميمونة، في طولها. وحنفصل الكلام ده يعني إيه دلوقتي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم مسح النوم عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام رسول الله فصلى عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس رضي الله عنه: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع رسول الله حتى جاء المؤذن. فلما جاء المؤذن قام رسول الله فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الليلة قصة في بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في عمق دار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ليلة في بيت سيدنا النبي، وعنوان حلقة الليلة دي ينفع يتعمل برنامج، برنامج كامل بس يبقى في عمق دار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما نقعدش نتكلم عن سيدنا النبي من بعيد، لا، وإنما نتكلم عن سيدنا النبي من جوه البيت عليه الصلاة والسلام. أدي قصة في ليلة من جوه بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عند امرأته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها. اللي بيحكي لنا قصة الليلة دي سيدنا عبد الله بن عباس. ولازم كالعادة زي ما احنا متعودين بنتعرف على جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لازم نقف مع سيدنا عبد الله بن عباس نقول عنه بعض المعلومات، وكمان نقف مع أم المؤمنين السيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، لأن الاتنين معانا في القصة الليلة دي. السيدة ميمونة في بيت سيدنا النبي، نايمة جنب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بطول الوسادة. وسيدنا عبد الله بن عباس بيحكي القصة بيقول: كنت نايم عند خالتي وجوز خالتي بعرض الوسادة. نفهم من كده ان السيدة ميمونة خالة سيدنا عبد الله بن عباس، ايوه نعم، وان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقرب لسيدنا عبد الله بن عباس ايه؟ واحد ابن عم، انه ابن عم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن عباس هو عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب، والعباس عم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى سيدنا النبي سيدنا عبد الله بن عباس الاثنين ولاد عم، وكمان سيدنا النبي زوج خالته السيدة ميمونة بنت الحارث، يعني قرابة من ناحيتين، قرابة من ناحية الأب وقرابة من ناحية الأم. سيدنا عبد الله بن عباس هو عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب، أمه هي أم الفضل لبابة بنت الحارث ابن حذن الهلالية العامرية، فهم من بني هلال ابن عامر. وأم الفضل لبابة بنت الحارث هي أخت السيدة الفاضلة أمي أم المؤمنين السيدة ميمونة بنت الحارث. أم الفضل لبابة بنت الحارث أخت السيدة ميمونة بنت الحارث، ومن هنا نحفظ ونعرف ان السيدة ميمونة خالة سيدنا عبد الله بن عباس، وكمان السيدة ميمونة بنت الحارث خالة سيدنا خالد بن الوليد، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام. نقف بسرعة مع سيدنا عبد الله بن عباس. سيدنا عبد الله بن عباس اتولد امتى ومات امتى، وروى عن النبي قد ايه من الاحاديث، وكان شكله ايه رضي الله عنه وارضاه، واهم ما يميزه كان ايه رضي الله عنه وارضاه. اقول وبالله التوفيق، سيدنا عبد الله بن عباس ولد قبل الهجرة ب بثلاث سنوات. ولد في شعب أبي طالب قبل الهجرة بثلاث سنين رضي الله عنه وأرضاه، ومات سنة 68 هجرية على الصحيح، يعني عاش 71 سنة. وسيدنا عبد الله بن عباس كان راوية عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان من المكثرين في الرواية عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، روى عن سيدنا النبي 1660 حديث رضي الله عنه وارضاه. وسيدنا عبد الله بن عباس كان من العلماء الأفاضل، وكان من أكابر المنشغلين بالقرآن، وكان مفسرا، وكان فقيها، وكان مجاهدا، وكان عابدا رضي الله عنه وارضاه. وببركة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وببركة دعوة سيدنا النبي له حين دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، كان هذا العلم الجم، فهو البحر وهو الحبر، مشهور بأنه حبر الأمة. عبد الله بن عباس حبر الأمة، بحر في العلم، فقيه، مفسر، مجتهد رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الله بن عباس في يوم من الأيام، أو في ليلة من الليالي، في ليلة من الليالي كان برضو بيت عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين سيدنا النبي قايم بالليل فناوله الإناء ليتوضأ، وحط لسيدنا النبي الإناء ليتوضأ، وبعدين لم يره النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى رسول الله الإناء ثم توضأ رسول الله عليه الصلاة والسلام، سأل السيدة ميمونة وقال من الذي جاء بالإناء؟ قالت إنه عبد الله، اللي هو عبد الله بن عباس. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا عنه، يعني كان راضي عنه، مبسوط منه، فدعا له أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه الله التأويل، فكان الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الله بن عباس كان رجل جميل، في وجهه بهاء، اللهم جملنا واسترنا بسترك الجميل يا رب، اللهم نور وجوهنا في الدنيا والآخرة، واجعلنا من أسعد السعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. كان وجهه جميل، أصبح مليح، في وجهه بهاء، وكان جسده مشرب بصفرة، وكان مستقيم القامة، ما شاء الله كان جسمه مفرود، وكان طيب الريح، وكان مشهور بريح المسك، وكان إذا مر على الناس يشم ريح المسك في المكان الذي يمر فيه. حتى أن سيدنا عطاء وهو أحد تلاميذه أثر عنه أنه قال كان سيدنا عبد الله بن عباس إذا مر في الطريق قالت النساء هل مر المسك أم مر عبد الله بن عباس. وده في لفتة أن النساء بيحبوا الريح الطيبة، بيحبوا الريح الحلوة يعني، ويحبوا شم الريح الطيبة. والمرأة دايما، المرأة المجتهدة الأصيلة الشطرة، تلاقي دايما بيتها ريحته طيبة، وأولادها ريحتهم طيبين، فهي تحب الرائحة الطيبة. فكان لما سيدنا عبد الله بن عباس يعدي يقولوا هل مر المسك ولا مر عبد الله بن عباس من هنا النهاردة. سيدنا عبد الله بن عباس كان وجهه كالقمر، حتى أن تلاميذه كانوا يقولون كنا إذا نظرنا إلى القمر ليلة 14 تذكرنا وجه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، كان جميل. أما عن أم المؤمنين السيدة ميمونة بنت الحارث، فهي زوج النبي، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 7 بعد عمرة القضاء، وتزوجها رسول الله حلالا، يعني لم يكن محرما، لأن ما ينفعش الواحد يبقى محرم وينكح أو يتزوج أو يعقد أو يدخل، وإنما لازم يكون خارج الإحرام. فسيدنا النبي تزوجها حلالا بسارف، وسارف هو مكان، مش بسرف وإنما بكسر الراء، بسارف. تزوجها رسول الله بساريف بكسر الراء، والصحابة قالوا لنا إنها ماتت في نفس المكان ده، وهي حملت إلى هذا المكان، والذي أمر بحملها عبد الله بن عباس، ويبدو لي والله أعلم أنها كانت وصيتها. فهذا المكان لقيت فيه النبي، وهذا المكان عقد عليها فيه النبي، وهذا المكان بنى بها رسول الله فيه. فكان هذا المكان كان غالي عندها، يعني المكان اللي قابلت فيه سيدنا النبي، اللي شافت فيه سيدنا النبي، اللي تزوجها فيه سيدنا النبي، اللي دخل بها سيدنا النبي فيه أو عنده. فالمكان ده كان يعني له قيمة عندها. فكأنها أوصت عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن إذا ماتت في غير هذا المكان أن تحمل إلى هذا المكان. فحملت إلى هذا المكان كما ذكر ذلك العلامة الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى في ترجمتها في كتابه الماتع الرائع سير أعلام النبلاء. إمتى بقى كان الكلام ده؟ حين ماتت. قال الواقدي: ماتت سنة 61 هجرية، وعليه فهي آخر من ماتت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: ولكن الذهبي قد تعقب على الواقدي عليهما رحمات الله تعالى وبركاته، تعقب الذهبي على الواقدي وقال أن السيدة ميمونة بنت الحارث ماتت سنة 51، واستدل على ذلك بأنها ماتت قبل السيدة عائشة. استدل على ذلك بقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ذهبت ميمونة. قال: إذا كان السيدة عائشة اللي ماتت سنة 51 قالت ذهبت ميمونة، يعني ماتت ميمونة، يعني إذن هي ماتت قبل وفاة عائشة. طب إزاي تبقى بقى ماتت سنة 61؟ فرجح الذهبي أنها ماتت سنة 51 هجرية على الصحيح. السيدة ميمونة كانت متجوزة 2 قبل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الأول اسمه مسعود بن عمرو الثقفي، وهذا الرجل تزوج في الجاهلية ثم تركها، ثم تزوجت بعده أبو رهم ابن عبد العزة ثم مات عنها، ثم تزوجها بعد ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الليلة في بيت سيدنا النبي، اللهم اجمعنا مع النبي محمد في الفردوس الأعلى يا رب، اللهم لا تحرمنا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا مناما، اللهم لا تحرمنا من صحبة النبي في الجنة، اللهم لا تحرمنا من بركة الجلوس مع النبي في الجنة، اللهم أدخلنا الجنة مع النبي محمد مع أول الداخلين بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته وتوفنا على ملته واسقنا بيده الشريفة شربة ماء هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم أن يكون خادما لك ولدينك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم حبب إلينا السنة، اللهم انشر على أيدينا السنة، اللهم انشر على ألسنتنا سنة النبي محمد، اللهم علمنا وعلم بنا وفهمنا وفهم بنا، واجعلنا هداة لمن اهتدى، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. بت عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالتي. الكلام ده بيقوله سيدنا عبد الله بن عباس: يا بختك يا هناك، هو ده الباب بقى، هو ده البيات، أن تبيت عند الصالحين. وهنا بقى سيدنا عبد الله بن عباس كأنه يعني يبث الذكريات على رأي أخويا وجيه الصاوي، ربنا يستره ويحفظه ويحبه هو وولاده وأحبابه. يقول لك وخزات الحنين. اي أيوة والله، اي دي بقى وخزة من وخزات الحنين، من وخزات الحنين في حياة سيدنا عبد الله بن عباس اللي بيقولها لنا الليلة دي، ليلة باتها في بيت من بيوت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. حن إلى هذه الذكرى. يا رب ما تحرمناش من معرفة الصالحين ومن خدمة الصالحين ومن البيات مع الصالحين. يا رب يا رب، بت عند النبي، بت عند ميمونة وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها. هي عرض الوسادة ولا عرض الوسادة؟ اضطجعت في عرض الوسادة بفتح العين كده ولا عرض الوسادة؟ بعض الشراح قال عرض الوسادة بضم العين، وبعضهم قال عرض الوسادة، والراجح أنها بالفتح، عرض الوسادة فتح العين. يبقى وضجعت في عرض الوسادة. طب يعني إيه عرض الوسادة؟ عرض الوسادة العلماء بيقولوا المقصود بالوسادة الفراش، ولكن الأصح أن المقصود بالوسادة الوسادة التي ينام عليها الشخص، يضعها تحت رأسه، الخددية يعني، المخدة. فحنفترض أن الفون ده هو المخدة أهو. فسيدنا عبد الله بن عباس، ركز معايا كده، التليفون ده باين ولا لا؟ كده هيبقى باين. هنفترض ان التليفون ده هو الايه؟ كده المخده. فسيدنا عبد الله بن عباس قال اضطجعت في عرض الوساده، يعني هنا ادي عرض الوساده، نام كده سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، واضطجع رسول الله واهله في طولها كده، يعني يبقى نام عليه الصلاه والسلام راسه فوق الوساده، واضطجع النبي وأهله يعني هو وزوجته السيدة ميمونة في طولها، هكذا زي ما احنا بننام عادي، بتنام على السرير وتحت من رأسك الوسادة، الوسادة تحت دماغك بهذه الصورة كده. فقال النبي نام هو وزوجته بالطول، وأنا نمت بالعرض. بالعرض ازاي بقى؟ مش على الفراش، لا، بعرض الوسادة هكذا. قل لي ده، أنا قرأت إن في أحد شروح هذا الحديث إن المقصود بالوسادة الفراش، يعني النبي نام كده هو وزوجته بالطول، وأنا نمت بالعرض كده كأني نايم تحت الرجلين مثلا. لا، وإنما الأصح كما ذكرت لك، وهذا أيضا ذكره السادة العلماء الشراح اللي شرحوا الحديث اللي معانا ده. المهم، سيدنا عبد الله بن عباس مبيت عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الليلة دي بقى نام النبي بالطول وانا نمت بعرض المخدة، راسه جنب راس سيدنا النبي اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. هو ينفع النبي نايم حد معاه وعلى الفراش حتى لو كان هو ابن اخت زوجته؟ ينفع، ايه المشكلة يعني؟ كان صبيا صغيرا. ما تنساش ان سيدنا عبد الله بن عباس اصلا مات النبي مات وهو كان لسه عنده 14 سنة. لما مات النبي كان عنده 14 سنة، لما تزوج النبي السيدة ميمونة كان هو عنده ساعتها 10 سنوات، عنده 10-11 سنة في الوقت ده. فجي بيت عند سيدنا النبي علشان يشوف النبي ويرقب النبي وينتبه لأفعال النبي والكلام النبي ولليل النبي ولصلاة النبي بالليل، عايز يشوف النبي بيعمل ايه بالليل. قول لي جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده من تتبع هذه القصة، من تتبع الطرق. قعدت ادور على طرق القصة ديت، الطرق الصغيرة والطرق الكبيرة والطرق العريضة والطرق بتكلم بجد. ما هو ده بيسميه المحدثين الطرق. فدورت على كل الطرق اللي المحدثين ذكروها لهذه القصة عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، علشان أكمل وأتمم وأشوف أتم متن، فلقيت أن أتم متن هو اللي موجود هنا، ولكن قد يتم هذا المتن بكلمة عند أحد المصنفين من المحدثين في كتبهم، وفيه وفي بعض هذه الطرق أن سيدنا عبد الله بن عباس كان مبيت بهذه النية يرقب النبي، يعني عينه على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي طريق من هذه الطرق بيقول ان انا قمت وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل، فانا شايف النبي عليه الصلاة والسلام قايم عيني على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لحد لما قام واستاك. الكلام ده مش موجود هنا، انه قام فتسوك ثم مسح عن وجهه اثر النوم، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم ركعتين طويلتين، ثم ركعتين طويلتين، يبقى كده 6 ركعات، ثم أوتر بثلاث، يبقى كده 9 ركعات. قول لي، وكان بيصلي بالليل 9 ولا بيصلي 11 ولا بيصلي 13؟ كان بيصلي بالليل 13 أو 11، وهذا غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قول لي، أمال الحديث اللي أنت بتقوله ده فيه 9 إزاي؟ العلماء قالوا إن النبي صلى ركعتين قبل كده وسيدنا عبد الله بن عباس لم يتكلم عنهما، ركعتين خفيفتين، يبقى ما فيش تعارض بين هذه النصوص. الشاهد ان في المتن ده اللي انا بكلم حضرتك عليه، اللي بيقول ان سيدنا النبي قام فتسوك، اي استعمل السواك، ومسح عن وجهه النوم، في قال عبد الله بن عباس كنت برقب النبي، كان عيني على النبي عايز اشوفه هو بيعمل ايه بالليل، بيصلي ازاي، بيتعبد ازاي. قصة تالتة برضو، طريق تالت، ان سيدنا عبد الله بن عباس لما قام توضأ بوضوء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني توضأ بعد النبي، قال وقفت على يسار النبي وهو يصلي، وقفت على يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فحوله رسول الله من يساره الى يمينه، وقفه على ايده اليمين. ادي طريق تالت. القصة اللي معانا هنا هي من اتم المتون، مطلعها بيقول بت عند ميمونة فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله وأهله في طولها، فنام رسول الله لحد إمتى؟ حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. طبعا ما كانش فيه ساعات ساعتها علشان يبص في الساعة يعرف الساعة 12 بالضبط ولا لأ، فقال تقريبا كده كنا في وقت نص الليل، يعني ممكن يبقى بعد النص بقليل، قبل النص بقليل، لكن كان في تقريبا كده في نصف الليل. فاستيقظ رسول الله فجعل يمسح النوم عن وجهه، أي جعل يمسح أثر النوم عن وجهه. وهذا من السنة إنك أنت لما تقوم امسح أثر النوم عن وشك عشان تفوق كده وتروق كده، أو قوم اغسل وشك، أو قم اعمل زي النبي واتوضأ، أو يذكر الله، وهذا كله مسنون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فصل قصير ثم نعود إليكم، قصة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله بن عباس بات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة السيدة ميمونة وهي خالته، فنام رسول الله عليه الصلاة والسلام والسيدة ميمونة في طول الوسادة، ونام عبد الله بن عباس في عرض الوسادة، ثم استيقظ رسول الله عليه الصلاة والسلام في نصف الليل تقريبا، ثم مسح النوم عن وجهه، يعني مسح أثر النوم عن وشه عليه الصلاة والسلام. وهذا من السنة أنك أنت لما تصحى امسح كده أثر النوم عن إيه؟ عن وشك، هذا من السنة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ رسول الله 10 الآيات من خواتيم سورة آل عمران، من أول الآية 190 إلى آخر السورة، من قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات
لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
وتلا النبي هذه الآيات بعد لما صح من النوم في نصف الليل ومسح عن وجهه حتى وصل إلى آخر السورة من الآية 190 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر السورة الآية 200 يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى من السنة لما تصحى من النوم امسح وشك من أثر النوم. من السنة لما تصحى من النوم بالليل أن تقرأ هذه الآيات العشر الخواتيم من آخر سورة آل عمران. أيضا من السنة لما تصحى من النوم بالليل أن تتوضأ وأن تحسن الوضوء، تتوضأ كويس، تتوضأ صح، وهذا من السنة. سواء كنت هتصلي أو كنت مش هتصلي، أيوة، سواء كنت هتصلي أو مش هتصلي جدد وضوءك حتى لو هترجع للفراش تاني، ولكن من السنة أنك تصلي، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل توضأ وصلى. وأيضا من السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام إنك إذا قمت من الليل أن تتسوك، ساعة لما تصحى سواكك يبقى في جيب حضرتك أو يبقى تحت المخدة أو في درج الكومودين جنبك أو على التسريحة أو المهم قريب من إيديك يعني، فتستعمل السواك. قول لي ما عنديش سواك، اشتري سواك يا أخي. قول لي ما بعرفش استعمل السواك، الفرشة، فرشة السنان، أما تروح علشان تتوضأ وتغسل وشك استعمل فرشة السنان. يجوز يعني استعمال فرشة السنان وتنظيف الأسنان؟ أيوة، الإسلام دين جميل، لازم تنظف سنانك، لازم يبقى ريحة الفم ريحة نظيفة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من استعمال السواك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد من علم الدنيا الطهر والجمال صلى الله عليه وسلم. حتى لما يصحى من النوم بالليل كان بيتسوك عليه الصلاة والسلام. يبقى يمسح أثر النوم عن وجهه، يقرأ العشر الآيات الأخيرة من خواتيم سورة آل عمران، يتوضأ ويتسوك ويصلي. وهنا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت لما بتقوم بالليل بتعمل ايه؟ انت لما بتقول بالليل بتنشغل بايه؟ بتدور على ولا على ولا على ولا واللي تقصد على ايه يا شيخ؟ يعني بتدور انت مشغول بايه يعني؟ مشغول بالتليفون ولا مشغول بالتلفزيون ولا مشغول بالنت ولا مشغول بايه بالظبط؟ النبي كان لما يقوم بالليل مشغول بالصلاة، مشغول بالوضوء، مشغول بالدعاء، مشغول بالقرآن، مشغول بالتسبيح، مشغول بالدعاء. فكان مما أثر عنه أنه لما استيقظ من الليل ناجى ربه وقال: اللهم أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، ويدعو ربه. يبقى كان بيبقى مشغول بالدعاء، مشغول بذكر الله، مشغول بالقرآن، مشغول بالوضوء، مشغول بالسواك، مشغول بالصلاة. ده اللي كان يشغل سيدنا النبي في نص الليل صلى الله عليه وسلم. فلازم نتعود ان احنا ننشغل بمثل ذلك، فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اذا قام فتوضأ صلى 11 ركعة، واحيانا يصلي 13 ركعة. وكان يصلي وينام ويصلي وينام، وهذا يسمى تهجد. تهجد ليه؟ قيام ليل أو تهجد لأنه يكون بعد منام، صلاة بعد نوم، يبقى ده تهجد. قال الله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الصلاة تنفعني وتنفعك. الله عز وجل غني عن صلاتنا وعن صيامنا وعن زكاتنا وعن قيامنا وعن تهجدنا، لكن احنا اللي محتاجين. قال الله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللي عايز يبقى ليه مقام محمود عند الله عز وجل فعليه بقيام الليل. من أراد أن ينور الله قلبه ووجهه فعليه بقيام الليل. اللهم أعنا على قيام الليل، اللهم حبب إلينا قيام الليل، اللهم يسر لنا قيام الليل يا رب، اللهم نور وجوهنا بالصلاة في الليل. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول حين سئل: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. ادع ربنا أن ربنا ينور وشك وينور قلبك وينور سمعك وينور بصرك وينور ذهنك وينور حياتك، وأن يجعل الله عز وجل من أمامك نورا ومن خلفك نورا ومن فوقك نورا ومن تحتك نورا، وأن يعظم لك نورا. قل لي جبت الكلام ده منين؟ جبته من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه أيضا. عند الإمام مسلم في صحيحه قال الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ رسول الله فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة، فقرأ بهذه الآيات. ثم قام رسول الله فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، يعني حتى سمع صوت نفس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم فعل ذلك 3 مرار 6 ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ الآيات. ثم أوتر 3 فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول:
اللهم اجعل في قلبي نورا. مين بقى اللي بيقول؟ سيدنا النبي اللي بيقول بيدعي ربنا بيقول ايه؟ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا واجعل من أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعظم لي نورا. يبقى ما بنألفش، ده من السنة، من سنة النبي انك تدعي الدعاء ده وانت طالع لصلاة الصبح ماشي، ويجوز انك تدعوه في الليل، نعم، وتدعيه في اي وقت يجوز، لا اشكال. ادعي ان ربنا عز وجل ينور هذه الجوارح، ينورها يعني يجعل فيها نورا يهديك الله عز وجل به. محدش يعرف يأذيك في سمعك ولا في بصرك ولا في ذهنك ولا في قلبك ولا من أمامك ولا من خلفك ولا من فوقك ولا من تحتك، فتكون هذه الهداية بمثابة النور لك، تنور لك البصيرة وتنور لك سمعك وبصرك وأمامك وخلفك وفوقك وتحتك، ويعظم الله تعالى لك نورا محدش يعرف يضحك عليك يعني. اللهم أرنا الأشياء كما هي واكفنا شر الناس يا رب. أرجع بقى للقصة، فتوضأ رسول الله منها وأحسن الوضوء من إيه؟ من شن معلقة. يعني إيه شن معلقة؟ الشن هي القربة، قربة متعلقة، من شن معلقة، وأحيانا في رواية تانية من شن معلق. طب ليه بالتأنيث في بعض الروايات وليه بالتذكير في بعض الروايات؟ معلقة على أنها القربة، ومعلق على أنه للسقاء، بيشربوا منه فيبقى معلق، يبقى وعاء للشرب، لكن وعاء للغسيل أو للوضوء أو كده، وقربة يعني لها فم، يبقى شن معلقة. فهنا رواية سيدنا عبد الله بن عباس هنا يقول في من شن، فتوضأ من شن معلقة يعني كانت قربة، فأحسن الوضوء ثم قام فصلى، فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي. عايزين نعلم عيالنا ان هم يعملوا زينا. ابنك هيقوم بالليل يمسك الريموت وينام على الريموت كده، ينام على الكنبه ولا في الصالون وهو ماسك الريموت، وتصحى الصبح تلاقيه قاعد قدام الكرتون ولا الافلام ولا المسلسلات لانه شافك انت بتعمل كده. هتقوم انت تلاقيه ماسك المصحف، حاضن المصحف في ايده او نايم والمصحف في ايده او على رجله او في حجره، لانه كان شافك انت بتعمل كده، بتقرا المصحف، بتقرا القران لما تقوم من الليل. فأنت قدوة لأولادك، ينبغي أن تفعل ما تحب أن يرى على أولادك من الأقوال ومن الأفعال. أسأل الله أن يربي لنا أولادنا يا رب، وأن يصلح لنا أولادنا. فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله. علم ابنك يعمل زيك في الخيرات والصلاح، يروح يصلي، يروح المسجد، يقوم لصلاة الفجر، يقعد جنب منك يقول أذكار المساء مثلا، يصوم معك أول من شهر الليل المحرم، أو يصوم معك يوم عاشوراء، يوم تسعاء، يوم عرفة، يصوم معنا في رمضان، يذكر الله تعالى، يصلي معنا صلاة الضحى، وأعود الولاد يعملوا زينا. ثم ذهبت فقمت إلى جنب النبي. أما كنت بتعرف حد من أهل الصلاح الزمه، خليك جنبه، ما تبعدش عنه، لأن هذا الرجل الصالح قد يرحم فترحم معه، قد يدعو لك فيستجيب الله تعالى هذا الدعاء فتنال بركة دعائه لك، قد يدخل الجنة فيشفع لك، قد يختم له بخير ويختم لك مثله، قد يعلمك فائدة من الفوائد. قال قمت جنب سيدنا النبي، فوضع رسول الله يده اليمنى على رأسي. سيدنا النبي حط إيده على رأسه، على رأس سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها. يبقى هذا من السنة، إنك أنت حط إيدك على رأس ابنك أو على رأس تلميذك، وهذا يعني يدل على الألفة بين الشيخ والتلميذ، أو بين الأب والابن، أو بين الأم وبنتها أو ابنها. حط إيدك على رأس ابنك أو بنتك، ما هوش مصحصح فروكي ودانه أو ودانها. خد بالك الكلام ده، العلماء النهاردة الأطباء بيقولوا إن في هنا حواس عصبية، أعصاب هنا جنب الأذن هنا عند شحمة الأذن، فإذا لمست هذه الحواس العصبية تؤدي إلى الانتباه. ده اللي النبي عمله، لمس هذه مش فتل يعني فيه إذاء، لا مش بيقرصه يعني كده فيه أذى، لا 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 لا، وإنما مس خفيف يفتل أذنه. طب الفتل الأذن نفسها ولا هنا عند شحمة الأذن؟ هنا أو هنا لا إشكال، برضو في حواس عصبية هنا في خلف الأذن نفسها. والكلام ده يعني إذا قرأتم أو سألتم حد من الأطباء تجدوا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا من باب التنبيه. العلامة ابن حجر عليه رحمة الله تعالى قال: وفيه جواز فتل أذن الصبي لينتبه إلى ما يعرض عليه من الخير. أما تلاقي ابنك مش مصحصح أو تلميذك مش مصحصح، أنت من السنة أنك أنت تفوقه وتنبهه، أنك تقول له قوم اتوضى ماشي، أنه يجي فأنت تضع يدك على رأسه، أنك تنبهه بكلمة، أنك تفتل أذنه مثلا، هذا جائز. وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى. يبقى نبه سيدنا عبد الله بن عباس، وقف بقى يصلي الله أكبر. صلى قد إيه؟ ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوترى. يبقى كده 2 في 6، ركعتين في 6 ب12 ركعة. ثم أوترى أي أوترى بواحدة، يبقى صلى 13 ركعة عليه الصلاة والسلام. ثم اضطجع أي نام حتى جاء المؤذن، وهو بلال رضي الله عنه أرضاه كما ذكر الشراح. جاء بلال لينبه النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة قد وجبت. الله يرحم الناس الطيبين اللي كانوا اللي بيصحوا الصالحين أو بيصحوا أهل الخير أو بيصحوا المسلمين. في ناس كده من عاداتهم إن هم يطلع قبل الفجر بساعة بساعة ونص يضرب الأجراس ويخبط على البيبان، بيبان الناس اللي حابين يصحوا للفجر. الله يرحمه الأستاذ محمد القاضي وعم الحاج السيد شهاب، أو دول 2 من الناس الطيبين الله يرحمهم ويحسن إليهم ويجعل فعلهم في ميزان حسناتهم. كنت أعرفهم وأراهم ييجوا يضربوا الأجراس على بيوت الناس، على البيت عندنا يصحوا الوالد ويصحونا ويصحوا الجيران. فهذا في ميزان حسناته، شوف أنت بقى هتصحي كم واحد لصلاة الفجر، ويمشي كده يطلع قبل الفجر بساعة وساعتين من البيت عشان يصحي 30-40 واحد يمر عليهم واحد واحد على البيوت، مش تليفونات بقى وموبايلات ورسائل والكلام ده. الله المستعان، رحمة الله على الطيبين الصالحين. فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وهذا في دلالة على ان ركعتي الفجر يبقوا ركعتين خفيفتين. ركعتي الفجر سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. اللهم لا تحرمنا من بركاتك وخيراتك، وارض عنا وادخلنا في عبادك الصالحين. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا